لماذا أخاف الرياء؟ الحرم مليان وعرفة مليانة ومن مليان ومسجد الخير مليان. نعم صحيح الرياء لا شك الإنسان يتحاشى، لكن نعلم أن ديننا حينما شرع لنا عبادات ونحن مجتمعين دل على أن هذه الحجة واهية، دل على أن هذه الحجة واهية. وإنما التخلص من الرياء يكون بالإخلاص لله عز وجل، وأن تعبد الله في خلوتك كما تعبده في خلطتك. إذا كنت تصلي ما تيسر لك في الحرم وفي المسجد، تصلي تطيل الصلاة تطيل الركوع والسجود، هذا خير. لكن أيضا إذا صليت في بيتك تطيل كذلك. ومعلوم أن 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 صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. المكتوبة تحية المسجد، بعض السنن تأتي بها في المسجد، أما السنن فالأصل فيها أن تكون في البيت أفضل. بهذا تتخلص من الرياء وتختلط بالناس. وكذلك حال الإنفاق، تنفق سرا وجهرا، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا، فتحتاج إلى هذا وهذا. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأول ما في مخالطة الناس يظهر التشوق إليهم، ولا يخلو ذلك عن الكذب إما في الأصل وإما في الزيادة. طبعا الكذب بمعنى أنه أتى العبادة وهو لا يريد وجه الله، هذا غاية التزوير وغاية الكذب. إما في الأصل بحيث أنه لم يقرأ القرآن ولم يصلي إلا لما يرى من رؤية الناس من شيخه أو أبيه أو العزيز عليه أو صديقه أو نحو ذلك. وإما في الزيادة بمعنى أنه دخل في الصلاة لله عز وجل، فلما رأى ما رأى من الناس أطال الركوع والسجود فزاد فيها. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل كيف أصبحت وكيف أمسيت، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، قال أصبحنا ضعفاء مذنبين ناكل أرزاقنا وننتظر أجالنا. وعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبحت لا يبعثه عليه شفقة وإلى آخره. هذا أيضا لا شك أن الملاحظة جميلة وطيبة، لكن لا يعني أننا لا نقول كيف أصبحت ولا كيف أمسيت. الكلام اللطيف والرقيق. لماذا إذا قال لصاحبي قال كيف أصبحت تقول له هذا يجامل وينافق؟ لماذا أحمل هذا المحمل؟ إنما أجيبه، إما أن أجيبه فعلا أجابة حقيقية بحيث أقول مثلا بخير ولله الحمد، أو أنني أقول هذا الجواب أصبحنا ضعفاء مذنبين، وبخاصة إذا رأيت أن السائل يحتاج إلى نوع من التذكير. أحيانا فعلا قد يكون السائل يحتاج إلى نوع من التذكير، فحينما قال كيف أصبحت وقال ضعفاء مذنبين ناكل أرزاقنا وانتظر أجلنا، يعني أننا غافلون، ناكل أرزاقنا وانتظر أجلنا يعني أننا مقصرون، وكأنه ليس لنا هم إلا أن ناكل الأرزاق وننتظر الآجال ولا نعمل. هذا كله أمر لا شك إذا أجبت هذا الجواب وأنا ملاحظ حال السائل ليذكره، معلوم أن هذا من أجمل الأجوبة وهذا من أحكم الأساليب. لو سألني وأنا مريض كيف حالك، فقلت له بخير متفائل وراضي بالله عز وجل، هذا خير. لكن لو سألني وأنا مريض ثم أظهرت التبرم وأظهرت الجزع، هذا ليس مستحسنا. فإذا الجواب على قدر السؤال، والجواب أيضا يحكي النفس الداخلية. ولهذا قال واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه كيف أصبحت لا يبعثه عليه شفقة ولا محبة كان تكلفا ورياء، غير صحيح. ولا شك أنه ينبغي أن يكون السؤال باعثه شفقة ومحبة، لكن أنني أتوقف عن السؤال عن أخي وتفقد حاله لأنني أحس أن قلبي غير متمحض للشفقة، هذا أمر سيوقف الخير بين الناس. كان تكلفا ورياء، وربما سأله في القلب ضغن وحق يورث أن يعلم فساد حالي، أيضا هذا غير صحيح. ولا شك أن أحيانا أنا أعلم من صاحبي أنه حينما سألني ما كان صادقا، أو حتى أحيانا أنا أسأل سؤال مجاملة، لكن لا مانع أن نكثر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أرشوا السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام. أحيانا سلامي الأول والثاني والثالث قد يكون سلام عادي، لكن لما أكثر من السلام ودائما أتفقد أخواني سوف يقولون في المرات الأولى هذا يجامل يجامل يجامل، ولكن في النهاية سيكون الأمر عادة. كيف أصبحت كيف أمسيت مما يثبت الود في فؤاد الكريم. فالإكثار من السؤال عن الحال وعن الصحة وكيف أصبحت كيف أمسيت والتلطف في الحديث واللباقة في المعاملة مهما كان في أولها قد تكون مجاملة وفي أولها قد تكون غير مقبولة من الآخر، لكن في النهاية تصبح لخلق وعادة يحبها الناس. وإلا قد ليس بالضرورة أن كل من سألته فأنا مخلص صادق مشفق، هذا قد ما يكون يعني متحتما في كل حال، لكن حينما أجعل هذا عادتي وهذا ديدني سوف يعرف الناس ذلك، وحينما أتعامل مع ربي سوف يعرف الناس ذلك، وسوف يضع الله عز وجل من القبول ما يكون أثره شيئا عجيبا. وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يورث أن يعلم فساد حاله. يورث أو يود؟ كان يورث من لا ولا لا عبارة كان ما هي. وربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يورث، لعلها يود، كان يود أوضح، لأن المقصود من المعنى والله أعلم أنك أن هذا السائل الذي لم يسأل عن شفقة ولا عن حب وإنما سأل تكلفا وريان، فكأنه سأله وهو يود أن يعرف أن هذا سيء الحال، كما لو تسأله ما شاء الله كيف تجارتك وأنت تود أنه خسران، هذا مقصوده. كيف الأحوال، كيف فلان الذي عندك، أو كيف حال الابن، عسى الابن نجح وأنت تود أن يرسل مثلا، هذا مقصوده. ربما سأله وفي القلب ضغن وحقد يود أن يعلم فساد حاله، فلعلها يود أوضح من يورث. وفي العزة الخلاص عن هذا، لكن كما قلنا هذا ليس دقيقا، لأن من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه، ويذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم، هذا أيضا كما قلنا ليس على إغلاقه، وإنما لا شك الإنسان إذا كان يتعامل مع ربه ووفق إلى إخلاص وحسن عمل فإن هذه الأمور سوف تكون قليلة، ولا لا شك أن خلطة الناس فيها من المساوئ ما فيها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما الفرق بين عورة المرأة الحرة والأمة الرقيقة؟ ولا شك أن الحرة الرقيقة الأمة عورتها أخف، تكشف وجهها وقد تكشف شعرها. أما ما ذكر بعض العلماء من أن عورة المرأة الأمة من السرة إلى الركبة فهذا أمر شديد تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يتصور أن يؤذن للإماء، والنساء الرقائق أنها تخرج فعلا ولم تستر إلا ما بين السرة إلى الركبة، وإنما الأصل هو الحشمة والأدب، لكن يتسامح في كشف الوجه وكشف الشعر وقد أطراف اليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك. أما الحرة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة. من أدرك المغرب جماعة ولم يصلي العصر هل يدخل مع الجماعة ويصلي المغرب أم يدخل بنية العصر ويكمل أربعا؟ يدخل بنية العصر ويكمل أربعا إلا إذا خشي خروج وقت المغرب. إذا خشي خروج وقت المغرب فإنه يصلي الحاضرة، يصلي الحاضرة ثم يصلي المقضية. إذا تقاتل المسلمون والكفار فغنم المسلمون الكافرين فقسم المسلمون الغنائم، فكان قسم رجل مسلم وزوجته فكان قسم رجل مسلم رجل وزوجته، هل تحل هذه لزوجته للغانم بحجة أنها سبي؟ إذا كانت هي من نصيبه، إذا كانت غير مشتركة محض نصيبه، نعم تحل له، لكن بعد أن يستبرئها، يستبرئها بحيضة تحل له. إذا كانت محض حقي، إذا كانت مشتركة فلا. ما معنى حديث نعمة المرء صهيب لو لم يخف الله لم يعصه؟ هذا كثير ما يريده العلماء رحمه الله يتكلمون عنه، وهو لا شك أنه معناه صحيح، وإن كان المسلم له في علاقته بربه جانبان، جانب الخوف وجانب الطمع، فهذا يمثل جانب الخوف، وهذا كما قلنا في أكثر من مناسبة حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحوال أصحابه، أو حينما يسأل عن بعض الأسئلة فيجيب بما يناسب حال السائل. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ في صهيب أنه يغلب جانب الخوف، وأن الخوف وخوف من الله عز وجل هو الذي قاده إلى هذه الاستقامة العجيبة. وبعض الناس قد يدعوه الطمع فيما عند الله والرجاء فيما عنده، وبعض الناس، فإذا هذا لا يعني أنه ليس طريق إلى الله عز وجل إلى الخوف، إنما الخوف والطمع. أليس الاعتكاف من الخلطة، لأنه إنما يعتكف في المساجد والمسجد لا يخلو من الناس المصلين والمعتكفين مثله، وكيف يعد ويعتبر من العزلة؟ لأن عزلة هو الاعتكاف، اعتكاف انفراد، ولهذا استحب فيه الناس، استحب فيه العلماء رحمهم الله أن ينفرد الإنسان بنفسه، وأن لا يكثر من الحديث مع الناس، أن لا يكثر من الحديث مع الناس فهو معتزل. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له قبة، ضرب له قبة في المسجد ودخل تحته ودخل فيه، انعزل عن الناس، هذا هو المقصود. ما الفرق بين القشر واللباب؟ القشر قشر واللباب لباب. القشر هو الجلد الظاهري، هذا فيما يتعلق بالمحسوسات، فيما يتعلق بالمحسات القشر هو الغلاف الظاهري، واللباب هو اللب الداخلي، هذا هو القشر وهذا هو اللباب. فالبرتقالة مثلا فيها قشر وفيها ما بداخل القشر، فالقشر هو القشر واللباب هو نفس الثمرة التي بداخل القشر. وطبعا يطلق في غير المحسات على الأشياء المثمرة والمفيدة في العلم أو المفيدة في التجارة أو المفيدة في الأشياء، فهذا قشر وهذا لباب. هل تسقط تحية المسجد إذا دخلت إلى الطواف قبل أن أصلي ركعتين؟ نعم، ما دام أنك بدأت في الطواف فإنك بعد الطواف سوف تصلي ركعتين، وتكون بهذا طفت وأتيت بركعتين، وهذا فيصدق عليك أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنت لم تجلس إلا بعد أن صليت ركعتين وهما ركعتا الطواف. إذا طفت وبعدما انتهيت من الطواف لم يبقى لإقامة صلاة الفجر إلا وقت قليل، أصلي ركعتي الطواف أم ركعة الفجر؟ لأنها مهم جدا. تصلي ركعتي الفجر، تصلي ركعتي الفجر. يقول أنا مدرس في منطقة الطائف في قرية تبعد عن الطائف 220 كيلومتر، ويوجد مدرسون يدخنون ويلعبون الورق ولديهم التلفاز فهل أسكن معهم أم أسكن وحدي رغم أنهم يصلون؟ أنا لا أقول اتركوا مخالطتهم، لكن إذا كنت تسكن وحدك خير لك اسكن وحدك، لكنك لا تترك خلطتهم وبخاصة في مناصحتهم، في مناصحتهم وتذكيرهم وبخاصة ما دام أنهم يصلون، فالأمر فيهم إن شاء الله خير كبير، فتجتهد في إصلاحهم. لكن إذا كان جلوسك معهم يؤثر عليك فلا إذا كان سكنك معهم يؤثر عليك فلا تسكن معهم، لكنك لا تترك مخالطتهم من حيث قصد إصلاحهم، قصد إصلاحهم والتقليل مما هم فيه من سوء. يوجد معنا مدرس من فرقة أخرى وطائفة أخرى ويريد أن يسكن معنا، فما الحكم رغم أنه متعصب؟ إذا كان تخشونه في التأثير فلا، أما إذا كان يرجى أن يستفيد وأن يصلح حاله فلا مانع. ما الحكم في أناس يزورون في الجنسيات وينتسبون إلى الجنسيات الأخرى من غير طريق مشروع؟ أظن الفتوى في عبارتك الأخيرة في غير طريق مشروع، فما دام من غير طريق مشروع الإثم ما حك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والأنظمة أنظمة مشروعة وهي خدمت وضعت لخدمة الناس والمصلحة العامة وجاءت من ولي الأمر، فطاعتها مطلوبة ومخالفتها لا تجوز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.